الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب السنن أبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وقد وصلت من القراءة إلى باب
تكبير على الجنازة.
تكبير على الجنازة، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه. قال رحمه الله: باب التكبير على الجنازة. قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني ثقة حافظ.
قال حدثنا ابن إدريس.
عبد الله بن إدريس الكوفي ثقة فقيه عابد.
قال سمعت أبا إسحاق.
أبا إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي وهو ثقة.
عن الشعبي
عامر بن إسرائيل الشعبي وهو ثقة مشهور، لكنه لم يسمع من عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه.
إيش؟ فصفوا
عليه وكبر عليه أربعا، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده، عبد الله بن عباس.
وهذا الحديث صحيح، لأن الشعبي ماذا قال؟ فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس. من شهده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بدل من قوله من شهده، ولكن هذه ليست في رواية نسخة طبع أو نسخة اللؤلؤي، ولذلك لم يذكره المنذري. وقال حافظ المزي في الأطراف: حديث محمد بن علاء في رواية أبي بكر بن داسة، ولم يذكرها أبو القاسم. فالحديث على كل حال صحيح، لأنه قد خرجه البخاري ومسلم بنحوه، فهو متفق عليه. وحينئذ هذا الحديث فيه مسائل بعد أن عرفنا صحته. أن معنى بقبر الرفض أي لم ييبس ترابه لقرب وقت الدفن فصفوا، ففيه جواز صلاة الجنازة جماعة على القبر. وحيث أن النبي لم يسأل هؤلاء: أصليتم على هذه الجنازة ولا لا؟ ترك السؤال وقت إيش؟ محل الاستفسار، فينزل منزلة العموم حينئذ. واحد صلى على الميت في المسجد، حضر الدفن، شاف أبوه أو جده قدم وصلى عليه وعليها أربعة، يجوز ينضم معهم؟ يجوز، حسنت. ليش؟ لم يستفسر النبي. المر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر، لم يقل هل صليتم أو أحد منكم صلى على هذه الجنازة بعينها أو لا؟ من صلى بعينها فلا يكرر، ترك الاستفصال، فدل أنه حتى لو صليت على جنازة فبقي بقايا من أهله لم يصلوا عليه وصلوا على القبر، يجوز أن تنضم معهم ولو صليتها في المسجد. النبي ترك إيش؟ ترك الاستفصال هنا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. فكبر عليها أربع. اختلف السلف رحمهم الله في التكبير على الجنازة. قال ابن المنذر: فذهب أكثر أهل العلم على التكبير عليها كم؟ أربع. وممن روى الأربع كما ذكره البيهقي عقب بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان عن أبيه. قال: كان النبي يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا، حتى جاء موت النجاشي فخرج وكبر أربعا، ثم ثبت النبي على أربع حتى توفاه الله. فهذا مذهب الجمهور، حتى قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي، يرون التكبير على جنازة أربع، وقول سفيان والمبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، جماهير العلماء قالوا بالتكبير أربع. من هنا ابن عبد البر ذكر بعد هذا أن ذاك منسوخ أو أنه ثبت على أربع بعد ذلك. فروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثا، روى ذلك ابن المنذر. نعم، وحينئذ قد يفهم من هنا أنه إذا صارت، إذا ترك الجنازة، إذا ترك تكبيرة واحدة لا شيء عليه، لما صلى أربع ثلاثا. واختلف الصحابة في ذلك، من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر، وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى والأمصار على أربع على ما جاء بالحديث الصحاح، وما سوى ذاك فهو شاذ. حتى قال السعيد المسيب يقول كما ذكر ابن عبد البر: من أوجه، أو قال إن عمر قال كل ذلك قد كان أربع وخمسة فاجتمعنا على أربع، وقال وائل: كانوا يكبرون على عهد النبي أربعا وخمسا وستا، فجمع عمر أصحاب رسول الله فأخبر كل واحد رجل منهم بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. اجتمع أصحاب رسول الله في بيت ابن أبي مسعود فاجتمعوا على التكبير على جنازة أربع، صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم فكبر أربع، وخلفه ابن عباس، وخلفه ابن عباس وحسين بن علي وغيرهم. إذن الزيادة عن أربعة جاء ثابتة لا مرد لها، لكن جماهير العلماء على أن آخر الأمرين كان أربع. وهذا المعمول عند من شيختنا في جزيرتنا المباركة ودولتنا الموحدة والموحدة ولله الحمد الآمنة، التكبير أربع في الحرمين، وهذا جرى عليه كل مشايخنا، الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ الفوزان. نعم، شيخنا الألباني يقول نأخذ بالآثار، وحق له لأنه وجد آثار تسع ثمان كما كتب الجنائز، لكن تكاثرت الأسانيد كما سمعت معي على أنهم استقروا على أربع. ابن عبد البر معروف بإحصاء أقوال العلماء، وله كتاب اسمه الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، له التمهيد، فهو من أوسع العلماء فيما رأيت نقلا، يعني يذكر في المسألة أحيانا 12 قول، فهو في إجماعه ليس بالهين. فقال اجتمعت الأدلة، وله كتاب التمهيد وهو خاص أكثر ما يكون بالأسانيد، والثاني بالفقه الاستذكار. فقال رحمه الله: انعقد الإجماع بعد ذلك، بعد هذه الاختلافات في تسع إلى الأربع، وبه قال جماهير الفقهاء. طيب، فكيف إذا نصلي على الجنازة؟ انتبه الآن. أولا المرأة يجوز أن تصلي على الجنازة خلاف بعض الجاهلات من أخواتنا من المسلمين ينفرنا ويقول هذه خاصة بالرجال، لا أدري لماذا قالوا بالخصوصية، هذا جهل ما أذكر له الآن سند. إذا كنت تعلم لعض الفقهاء قال صلي الرجال فقط فاسعف لي به، وإلا فإن النساء شقائق الرجال، فكمن تصلي الرجل على الجنازة فالمرأة تصلي معهم على الجنازة. نعم طيب، فيكبر المكبر، يكبر المكبر ويقرأ الفاتحة من غير استفتاح. ما الدليل الفاتحة ما في صلاة الجنازة ما فيها استفتاح؟ فيها فقط قراءة الفاتحة ما فيها استفتاح، سبحانك اللهم تبارك اسمك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما الدليل؟ أثر ابن عباس ذكر أو قال لتعلم سنة جهر بالفاتحة، طيب وش الاستدلال على هذا؟ وجهر بالفاتحة وقال إنها سنة الفاتحة، ما قال أن الاستفتاح ليس بسنة. نجيب
كان ذكر
عندنا قاعدة دائما تمسك بها، الدليل ألا دليل. يعني ابن عباس لما قرأنا الفاتحة وما قرأ مع الاستفتاح ولم ينبه عليه أحد برفع صوته أو شيء أو يدل عليه النبي، فدل أن اللي يتمحض في الجنازة يقرأ بالفاتحة ولا يقرأ قبلها الاستفتاح، يتعوذ بالله من الشيطان يبسمل يقرأ الفاتحة وحسب. نعم طيب، السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، السورة التي يقرأها بعد الفاتحة تكون طويلة ولا تكون قصيرة؟ لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، لا دليل أيضا. نعم فقط تقرأ، يقرأ الفاتحة ما فيها بعدها سورة ما ذكر. هل ذكرنا لكم أثر أنه قرأ بعد الفاتحة سورة؟ يسعفون به لعلي بعد العهد به، أنا درستكم الجنائز مرتين فجائز أن أكون ذكرت أثر، لكن الآن لا أذكر شيء مشهور يعني في الفاتحة أن يقرأ معها شيء. طيب إذا نقيد هذا، فإن ثبت فما ثبت هو الأحق والأجدر، لكن الآن لا يذكر في ذهني ثبوت شيء مشهور أن يقرأ معها سورة. طيب ثم يكبر، إذن تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة ركن، يعني ركن بمعنى شرط لإقامة صلاة الجنازة، بغض النظر يعني عن حكم صلاة الجنازة، صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية، لكن ما يدخل أصلا في الجنازة وفي الصلاة إلا بتكبيرة، كيف يعني يكون صلى؟ النية. نعم فلا بد حينئذ أن يكبر تكبيرة الإحرام للجنازة. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وله قال الشوكاني له بعد أن يدعو حتى لما كبر الثالثة، لأنه ما في دليل بعد الثالثة دعا، بعد ما في إلا بعدما تصلي على النبي لو دعوت يحتاج دليل المنع. ثم بعد ذلك الدعاء، وكأنه روح الصلاة على الجنازة وكالركن فيها، لأنه أصلا صلاة الجنازة لما قال أخلصوا الدعاء لأخيكم، أخلصوا الدعاء، تصور جنازة الميت وما فيه إيش دعاء، فهي روح أن تدعو لأخيك. وجاءت في أدعي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقم من ذنوب خطاياك ومن عقاب الناس. طيب بعضهم يقول أنا ليس بحافظ ذا ولا ذا، من يحافظ لا ذا ولا ذا؟ لا بأس، أخلص له الدعاء ويا الله اغفر له، يا الله ترحم، يا الله جاوز عنه، ما في بأس. مقصود الشارع أن يرحم هذا الشخص، فلو أنه قصر على الحفظ ذيك الجمل كلها ضيق، وهذا يروح الآن القبر يتوأهل يقول ما قال شيء من الحافظ، لا الله مغفر له، الله مرحمه، الله المهم لعل دعاك يشفع له ويرحم. فإذا ليس هناك شرطية في حفظ المفردات التي جاءت عن رسول رب العرض السماوات في دعاء الجنازة، فجاءت الله مغفر لحينا ميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرانا وانثانا، اللهم حيث وحيث الإسلام فحي الإسلام متعليمان، اللهم اغفر له إلى آخره. هذا على سبيل الاختلاف المباح، يجوز هذا الدعاء يجوز هذا الدعاء، لكن لو أخلصت فست تكرر اللهم اغفر له الله مرحبا اللهم اغفر له الله مرحبا لين انتهى يجوز توسعة. والبعض يقعد ساكت كذا والله يقول بعد ما حفظت الدعاء إلى الآن يقعد ساكت، فلين يقول الله أكبر السلام عليكم، يقول ما أعرف. لا أخلصوا لحديث، شوف لما التفت لهم النبي قال أخلصوا له الدعاء، كان ينبغي أن يفهم أن الشخص إذا دعا لميته أن يخلص له الدعاء ولو لم يحفظ تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم اي لا نبي الاثر وين مكانه، الاثر ذكرناه قبل ذلك ولا انه في سوره بعد الفاتحه، وين مكان الاثر نرجع له. الاثر من خرجه ابن عباس نفسه ولا غيره؟ اذا ذكرنا اخونا بوجود اثر في جواز قراءه سوره بعد الفاتحه في الجنازه، وقد ذكرناه وبعد العهد فنسيناه. طيب فحينئذ نقرأ الحديث أو الأثر الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أو شاب عبد الملك الباهلي ثقة ثبت.
قال حدثنا شعبة
الحجاج بن الورد وهو ثقة حافظ متقن
حاء
من ألفاظ التحويل من إسناد إلى إسناد.
قال وحدثنا محمد بن المثنى
البصري وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا محمد بن جعفر
محمد ثقة صحيح الكتاب.
عن شعبة
قدم.
عن عمرو بن مرة
كوفي ثقة عابد.
عن ابن أبي ليلى
أبي ليلى عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري ثقة.
قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن.
هذا الحديث إسناده
صحيح
صحيح وفيه من الفقه أنه زيد بن أرقم كان يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمس فسألته فقال كان رسول الله يكبرها. هذا ما دام أنه صحيح فلعله بعد ما جمع عمر روي هذا الحديث قبل أن يجمعهم عمر، إن بعد ذلك جمعهم عمر قيل على الأربع، هذا يجمع إذن بينه وبين الآثار الكثيرة لساق ابن عبد البر، وأن عمر جمعهم على أربع، فذلك جاء عن علي بن الجعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن سيب يقول إن عمر قال كل ذلك كان أربع وخمسة فاجتمعنا على أربع، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، وراه ابن عبد البر من وجه آخر عن شعبة، وروى البيهقي عن أبي وائل كانوا يكبرون عهد النبي 4 و5 و6 و7، فجمع أمر الناس على 4، وعدة أسانيد إلى ذلك جاءت من عدة طرق. وهذا اختيار الظاهر شيوخنا اللي مشوا عليه، جمهور شيخنا مشوا على هذا الذي رجحه ابن عبد البر بل نقله إجماعا، وأن عمر استقر عليه والناس استقروا عليه، وهو أو جماهير العلماء مثل رحمه الله الإمام أحمد ومالك الشافعي وقرين أحمد إسحاق بن راهوية وأمير المؤمنين الحديث مبارك سفيان الثوري، ومن الصحابة أكثر الصحابة على ذلك فرضوان الله عليه فرضوان الله عليه. نعم طيب، حديث اللي بعده،
باب ما يقرأ على الجنازة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير
العبدي ثقة،
قال أنبأنا سفيان،
تقدم الثوري وهو ثقة فقيه معروف،
عن سعد بن إبراهيم
وهو ثقة فاضل،
عن طلحة بن عبيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة.
القرشي و الحديث هذا خرجه البخاري في صحيح، وهو حديث صحيح وفيه من الفقه، فإن من السنة أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وجاء في مخرج الشافعي وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، أفاده العراقي لكن في شرح التدري قال إسناده ضعيف، فهذا دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهو الحق. ولكن هل يجهر بها؟ من أعاجيب شذوذ الفتوى ما قاله بعض المتفقهة في أظن بالبحرين، نقل قوله ممن يعني يظهر إجمال السنة، فقال: من السنة الجهر بالفاتحة من الإمام في صلاة الجنازة. قول غريب، ليش؟ قال ابن عباس قرأ وجهر وقال لتعلم الناس، أنت عندك أمرين، السنن يفسر بعضها بعضا، لتعلم أنها سنة الجهر ولا أصل قراءة الفاتحة؟ أصل قراءة الفاتحة، فجعل على سنة الجهر. طب لماذا فعل ابن عباس هذا؟ للتعليم، للتعليم، وليس مقصود ابن عباس أنه يعلم الناس أنه كما يجهر في العشاء والفجر أنه يجهر في صلاة الجنازة، بل السنة في صلاة الجنازة الإصرار بها ليلا أو نهار. يقول إذا صلينا الجنازة بالليل نجهر، في النهار نسر، يحتاج ذلك إلى دليل، ولا دليل في ذلك. وبذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق، نعم، وقد نقل عن الصحابة كأبي هريرة، ونقل عن بعض الصحابة كأبي هريرة قال ليس فيها قراءة، وقول مالك، والصواب قول الجمهور أن فيها قراءة وفيها الفاتحة. نعم، فإذا قال لتعلموا أنها سنة فهذا له حكم إيش؟ المرفوع. الصحابي إذا قال من السنة فهذا له حكم المرفوع. طيب، وحينئذ بالرجوع الحديث الأول، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر كما تقدم في الدرس في الحديث القبله، قال مر النبي بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا. السؤال كم المدة؟ لأنه جاء بعد 8 سنوات النبي صلى على شهداء أحد، طيب الآن كم المدة الإنسان أو المسلم يصلي على قبر منبوذ أو قبر عفوا رآه ميت يعني فيه قريبه وما صلى عليه، كم المدة حتى يصلي وما الدليل على ذلك؟ شهر، لأن أكثر ما جاء النبي رأى قبرا منبوذا بعد شهر من دفنه فمال فصلى عليه، هذا أكثر شيء. كما سبحان الله القنوت نفسه إن اعتدى ناس على إخوان لنا مثلا في بلد من البلدان وراء الإمام القنوت، قنوت نازلة لأنهم قتلوا 70,000 فجأة، مو حرب مستمرة كما ذكر الألباني وغيره، حرب مستمرة مرة يقتل مرة، لكن فجأة قتل ناس مثل قراء بئر معونة أو وكم يدعو أيضا شهر. كيف استنبطوا شهر هنا وشهر هنا؟ بالأدلة أن النبي بعد شهر آخر شيء وجد في الصلاة على القبر شهر، وآخر شيء في القنوت استمر عليه شهر لورود الدليل بذلك. نعم شهر بشهر لورود الدليل بذلك أنه آخر شيء صلى عليه شهر صلى الله عليه وسلم. نعم طيب سؤال، صلاة النبي على الجنازة في القبر على تلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد رضي الله عنها وارضاها، ألا يدل على أن النهي عن الصلاة في مسجد في قبر للكراهة ليس للتحريم؟ لأنه صلى في على قبر، فلماذا لا نجمع فنقول كراهية النهي للكراهة؟ صلى النبي داخل قبر، لماذا نصرف من الوجوب للكراهية كما قالت ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز للنساء يعني ولم يعزم علينا، لما قالت لم يعزم علينا دل على إيش؟ الكراهة. اجمع من يفك لنا هذا الإشكال، ليش ما نصرفه للكراهة يا أرسان؟ إذا انفك الترجيح هذه اسمها صلاة جنازة، تلك الصلاة المعدودة، بدليل أن عمر لما رأى أنس يصلي على القبر الصلاة المعروفة قال القبر القبر كما في صحيح البخاري، فظننت يقول القمر صار يطالع في القمر، إيش القصة؟ ففهم يقول القبر فابتعد. إذا اللعنة جاءت على الصلاة المعهودة كما في حديث عمر، لكن الصلاة على الجنازة إذا مات الميت كما فعل النبي بالمرأة اللي كانت تقوم المسجد لا بأس. ويفك إشكالك في مسألة أخرى وهي الذريعة، طيب أنت تقولوا ذريعة ويؤدي للشرك، طيب هي نفسها لو صلى في القبر على ميت تقول لا؟ انتبه الآن يجب أن تفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة إذا نهت الشريعة عن شيء من باب سد الذريعة يجوز فعله لمصلحة، فنهت عن الصلاة القبور باب سد الذريعة للشرك. طيب فالآن اللي يذهب لميت وش أكثر ما يخلص في قلبه؟ الدعاء للميت، وهذا يدل على عجز عنده للميت هذا، ومصلحة يقوم بها بالدعاء، هذه المصلحة ستشغله عن التذرع للشرك. كما قلنا نفس الشيء لما جئنا نرد على الذين يتنطعون، هلك المتنطعون، يقولون ما نصلي في المسجد النبوي لأن صورته قبر. لا تقولون ابن القيم يقول البنية وأحيط بثلاث جدران، الصورة قبر. لا تقولون أحيط بثلاثة، إن شاء الله 10 جدران، قبر داخل المسجد. فنقول إن أبيتم هذا، قلت من عزل ب23 جدر لأنه داخل المسجد الصورة حصلت. قلنا لكم أن الشريعة إذا نهت من باب سد الذريعة جاءت بعمل مصلحة. المسجد النبوي كم فيه صلاة؟ 1000. كل اللي يجون وش يبغون بالله؟ 1000. فتحصيل مصلحة 1000 تضاعف الذريعة لعبادة الرسول وصاحبيه، فاشتغالهم بذلك كما قال في الصلاة ذات السبب. وش من قال الشافعي يصليها وقت النهي؟ ليش؟ لأنه داخل يصلي ركعتي المسجد مشغول بأداء الركعتين التي لا بد أن يؤديهما قبل أن يجلس. هذا الشغل بأداء مصلحة الركعتين تخليه يبتعد عن ذريعة عبادة الشمس. فالشيء إذا نهي عنه من باب سد الذريعة جالس فعله لمصلحة، شرطا تكون المصلحة هذه معتبرة يعني ضعيفة حتى تتبدد وتضعف الذريعة. واضح؟ هذا إن أبوا ذلك. أنا مستريح يعني لا يدخل في قلب، إياك تدخل في قلبك شك من كلامي الآن، انتبه، لأني مستريح لأن المسألة فيها إجماع على الأقل عملي. ما سمعنا أحد يقول الصلاة في المسجد النبوي باطلة أو لا تجوز من الأولين والآخرين منذ أن كانت الحجرة النبوية حجرة عائشة اللي دفن فيها النبي داخل المسجد النبوي بأمر بعض الأمراء من بني أمية أو أنكروا صح ليش دخلوا الحجرة، لكن ما أبطلوا الصلاة ولا منعوا من الصلاة في المسجد النبوي. هذا القول محدث إذن ما عرف إلا عند المتنطعين هؤلاء، وأظن قال به واحد صنعوا معه مقابلة من المجرمين الدواعش، قال شو صنعوا المسجد النبوي والمسجد النبوي قبره. ونفس الكلام سمعت عند الصوفية في دمشق لما كنت في دمشق، كيف تمنعونا نصلي بالمسجد في قبر وعندكم بالمدينة قبر؟ شوف الجهلة. الفرق واضح الآن، أصبح واضح واضح الحمد لله. طيب لننتقل الآن الحديث الدعاء ليش؟
نعم قرأتها. قال رحمه الله: باب الدعاء للميت. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني،
صدوق ربما وهم،
قال حدثني محمد يعني ابن سلمة،
أبو سلمة عبد الرحمن عفوا محمد بن سلمة الباهلي ثقة،
عن محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق مطلبي وهو صدوق يدلس،
عن محمد بن إبراهيم،
محمد إبراهيم القرشي ثقة له أفراد،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
بن عبد الرحمن وهو ثقة مكثر،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
هذا الحديث إسناده ضعيف. ليش؟
ابن إسحاق،
ابن إسحاق دلس، لكن له شواهد حسنه الألباني رحمه الله، وفيه من الحق. أنه لا يشترط دعاء معين للميت، لا يشترط. النبي التفت إليهم أو قال في العموم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فقولوا، ما قال كذا. فما يحضرك مما هو داير بين طلب الرحمة والمغفرة والجنة والإعادة من النار فتنة القبر، خلاص أخلص له الدعاء. ولو ينتظم دعاءك على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد حسنه الشيخ إما لتصريح محمد بن إسحاق أو لشواهد، فالحديث على كل حال حسن. ومن ذلك أن العبد إذا دعي للجنازة ينتبه، نبه على هذا المسألة ابن حجر. وذكر بعض الناس اتصل عليه صاحبه وقت ابن حجر ما في جوالات، لكن يقصد ابن حجر أنه يرسل إليه أبوي مات تعال صلي، ما كان فيه جوالات ولا. فقال كثير ممن يدعى لصلاة الجنازة يأتي مجاملة وينسى الإخلاص، وينسى الإخلاص الميت، عينه مع قريب الميت لا يزعل مني يقول ما وجب في جنازة عمي، هذا خطأ. فنادى ابن حجر بفائدة عظيمة، أول ما تنادى لصلاة الجنازة بواتساب بجوال استحضر الإخلاص، في أجر عظيم في استنقاذ الميت من عذاب سنين قبل قد يتعذب فيه، فتحضر خاصة كنت طالب علم لازم حلقات، فالغالب اللي لازمون حلقات هذا من أعظم الدلالات على الخير فيهم، قال لو علم الله فيهم خير لأسمعهم، أنهم صالحين يعني بالغالب إن كانوا مخلصين إن كانوا، على الله ينقذك يا طالب العلم، ينقذ الميت بك يا طالب العلم، تروح تدعو لأخيك مسكين خاصة كان عام مفوت الواجبات معليش تقول في نفسك أنا أقعد في الدنيا أنا تعبت وقاعد كذا ويجب دعوة مني يروح الجنة، يا أخي أنت أعوذ بالله أذكر النبي وش سوى، من رأس المنافقين تكلم على بنته وعلى عرضه وينزل معاه القبر ويعطيه شعاره ويستغفر له لا إله إلا الله حتى نوهي عن ذلك، لا تصير نفسك كذا أعوذ بالله، وهذا كأنه أتحب وأجل حلقات وأروح. طيب أنت بعثت رحمة يعني على مكان النبي ميسرين راحمين للناس، ما بعدت عذاب، ما أنت تتعذب الناس، الله أمرك بالصفح والعفو وطلب لهذا الناس أغفر لقوم إنهم لا يعلمون، يحب كذا سبحانه أنت يعني تعالى على حكمة الله في عبادته، هذه من طرق عبادته العفو وطلب المغفرة للمقصرين، يحب كذا سبحانه، هذه عبادة تعكس العبادة على عقلك، يعني تقول لا والله يقعد لي سنين حاط رجلي على رجل وأنا أكدح وهو بدعوة مني يروح على الجنة، وأنا هذا كلام أظن أسأل الله أن ما حد يقوله، لكن لو قال أحد ليس له عقل وليس له حكمة وعلم ودين على الوجه المطلوب عند السلف الأولين. وكرر النبي ما نزل كم وكم طعن في النبي هذا الرجل، يا الله كم آذاه، وينزل قبره ويبين رسالة الأمة الخلق الكريم. طيب يقول يا أخي اسحبونا يا كذا على هنية الآن لا تتكلمون كذا، ويقول الله يرحم 70 مرة ومدري ايش، نقول في فرق إلا موافقين أول ظهرت مقالاتهم خلاص فاحت ريحتهم، إن اللي جاءوا بالإفك هم معروف مبين الآن، ذول التبس أمره صاروا يقولون للناس جهاد وهم يقتلون المسلمين بطرائقهم استفزازهم اليهود إلى آخر، يبتدعون في الجهاد بما يؤول إلى قتل كثير ويقاتلون تحت رايات الرافضة ويتحركون مع أوامرهم وهم يرون قتل أهل السنة، كما قال الشوكاني لا ينبغي الوثوق في رافضي فإنه يرى قتل أهل السنة، وقد جربنا منهم هذا. بعض الناس يصطاد في الماء العكر، والله يصطاد في الماء العكر، أنا سمعت من شبه الحزبيين في قتل جهود أهل الحديث في الرد على الهواء شبهات، أمر على العوام اسمعهم يعني دندنون يقول يا أخي الناس الآن عارفين كل شيء، مش بيسوي الكلمة دي يبدل جهود سلام. أهل الحق يعني أنكم قاعدين السورية وكذا خلاص الناس عرفوا ترى كل شيء، هذا صحيح عرفوا كل شيء الناس الكذابين؟
لا
بس يبدل جهودك يا أخي، ما عاد صريخ في الأمر، كل الناس الآن عرفوا يعني وكل شيء نعرف يعني، يوريك إنك تكلم إيش كلام
غير مهم، غير مهم
غير مهم وغير يعني له ذوبال يعني خلاص السام عرفتك قاعد تقول سرورية خارجية وهنية مهنية كلام معروف، بس تبديد الجهود سبحان الله. ثاني من الشبه القاتل اللي تسمعها من مثل هؤلاء. يا أخي بدل ما ترد على هؤلاء روح رد على الليبراليين، رد على العلمانيين، أن تدعم كل من يقاتل اليهود. هذول قاتلين اليهود شبهة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم دعم من قاتل في الطريق وهرب من الكفار بيقتلونه، فانفك منهم وقاتل أو فعل وجاء للنبي قال ارجع، ما دعموا النبي، قال مسعر حرب سوينا في دعوتنا مشكلة بأن تخلي الكفار يتآلبوا علينا ويستأصلونا، خلاص صالحنا معهم فترة الصلح سيسمعوا منا العلم ويسلمون، وأسلموا فعلا وفتحوا مكة. ما أدركوا هذا بسعر حرب، انكر عليهم يعني. سعر الحرب ليش؟ خلنا نرضى كما قال الآن أرضى منهم الكفار قريش أي شيء في مقابل يعني حقن الدم، متنازع الدين ابدا، لانه عالم فاضل والله اجتهد اجتهاد غريب. اذكر وقتها وكتب ولقد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحه حتى عن اصول الدين. كيف هي الشيخ الفاضل هذه زله لا شك، قال يهدم الاسلام ثلاثه، زله عالم، زله عالم، رجل مقدر وعالم جليل، لكن هذه زله ليش؟ يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمحو لك رسول الله، قال أمحو يا علي أن رسول الله أمحوها من محمد بن عبد الله. شوف محمد رسول الله أصل والنبي تنازل عنه. أجب يا أخوان ما حد منكم يجيب، شربتم هذه الشبهة، شبهة تراها هي. وقد قال النبي، وقد قال من هو اجتنب زيغة الحكيم، عالم سلفي كل شيء، لكن هذه زلة، زلة لا خطأ. تنازل على الكتابة مو عن أصل الرسول، كتابة وش حكم الكتابة؟ أفعال النبي مستحبة إلى آخره، بدل محمد رسول الله مستحب لأنه فعل يكتب رسول الله معه وكتب عبد الله، مو معنى تنازل عن أنه رسول عشان يرضيهم. فزل الفاضل سبحان الله، ولكن نعرف أنه يريد الحق، من أراد الحق يختلف أنه يكون أصوله وأصول أهل البدع بالرأي يقضي وإلى آخر، فرق طبعا فرق. طيب فحينئذ قال فأخلصوا له الدعاء. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو
البصري وثقة ثبت،
قال حدثنا عبد الوارث
بن سعيد التميمي وثقة نعم قد رمي بالقدر،
قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار أو سنان
وثقة،
قال حدثني علي بن الشماخ
شماخ مقبول السلمي نعم،
قال شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال أمع الذي قلت، قال نعم، قال كلام كان بينهما قبل ذلك، قال أبو هريرة رضي الله عنه اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له.
هذا الحديث إسناده طيب من أجل من؟ علي بن شماخ وهو مقبول. يقول ابن حجر إذا قلت مقبول في التقريب فإنه لابد أن يكون له متابع حتى يكون حسن، فإسناده ضعيف. قال اللهم أنت ربه أو أنت خلقتها، لكن مع ذلك لو إنسان دعا بيدعي عامة للميت اغفر لي يا رب وارحمه تجاوز عن جازي بس حسنة إحسان بس يا عفو غفران كل ذلك لا بأس به، نعم. حديث بعده
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن مروان الرقي
ومقبول.
قال حدثنا شعيب يعني بن إسحاق
دمشقي وهو ثقة رمي بالإرجاء.
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الشامي ثقة جليل.
عن يحيى بن أبي كثير
بصري ثقة يدلس.
عن أبي سلمة
عبد الرحمن القرشي ثقة مكثر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل مقبول، لكن حسنه شيخنا رحمه الله وقال له شواهد، ففيه من الفقه أنه يستحب الدعاء بهذا، وحينئذ لا فرق بين جنازة المرأة والرجل في هذا الدعاء. تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، فهذا سواء كان ذكر أو أنثى. وفيه إضافة الدعاء للأحياء من المسلمين مع الأموات الحاضرين أو الميت الحاضر، لأنه قال فيه: اللهم من أحييته وغائبنا، اللهم توفيته عن الإسلام، اللهم لا تحرم أجر ولا تظلنا بعده. فيه الدعاء للنفس، ففيه تدعو للميت وتدعو للأحياء: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، هذا يشمل الميت الأمامك وللأحياء أيضا، ولقوله: ولا تفتنا بعده، شاهد اللهم احينا حيث الإسلام، وان توفيته في الإسلام لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وأنه لا بأس بذلك. خذ من هذا أنه يجوز وانت تدعي الدعاء العام، انت حافظ الدعاء: اللهم اغفر الله ورحمه، يا رب ما تفتنا بعده، يا رب، يجوز كلامك العادي المعروف أنك تدعي نفسك ومن معك من أسرتك والأحياء أنك ما تظل بعد مثل هذا الميت، لأنه دعا للأموات الميت والحي. يا إخوان، ترى الوقت دخل والمؤذن ما جاء، باقي دقيقة؟ أي طيب، اصبر اصبر. فهذا يدل على جواز ذلك. طيب، الدعاء للصغير رفع الدرجات، رفع الدرجات، دعاء للصغير لرفع الدرجات. طيب، إذا صليت على الصغير ماذا تقول؟ جاء عن بعض الصحابة قال: صلي يعني عليه وادعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، إن الصغير تعرف يعني ما له ذنوب، ليس له ذنوب، يشكر على هذا حديث، لكن لابد ننظر في إسناده، أن أبا هريرة صلى على صغير كما وطأ مالك قال: اللهم قه عذاب القبر، وهذا قد يقوي إشكال. رأت عائشة صغير جنازة فقالت: عصفور من عصفور الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك يا عائشة. في حديث آخر قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن سيؤاخذ على لو في المستقبل وش بيسوي ولا كيف. فلماذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم قه عذاب القبر؟ قد تكون واقعة عين، إنه ظن أنه صغير وهو بلغ الحلم، لأن الصغير معروف قد روى البخاري فيه بسنده أن النبي رأى رجلا طوالا وحوله أولاد صغار أطفال في روضة، فقال هذا إبراهيم وهذا كل مولود مات على الفطرة، قال أولاد مشركين، قال أولاد مشركين يعني في الجنة. فحينئذ جاء عن بعض الصحابة قال ادعوا الوالدين بالمغفرة والرحمة، لا تقول هو اغفر له وشمونة الذنوب ورفع عنه القلم، فيبقى هذا الأثر محل إشكال مروع عن أبي هريرة، انظروا أو ينظر في سنده عن أبي هريرة، ينظر في سنده، ثم إن صح السند نخشى أن تكون واقعة عين أنه قتل أبي هريرة، وبعض الناس الرواة حسبوه طفل يعني كان مراهق قصير، حسبوه طفل مثلا، فدعا له لأن أبو هريرة يعرفه لكن لورا ما يعرفه، يحسبه طفل، وأبو هريرة يعرف أنه كبير، قالوا له هل ترى هذا عمره 14، هو يظهر أنه كأنه صغير لأنه قزم. فالشيء المعروف وإذا جاء على غير المألوف المعروف عند السلف فيعاملون واقعتين. مثاله حذيفة باليمن، أثر حذيفة بعض العلماء المتأخرين أخذوا به، وأنه يجوز أن تأكل حتى تضيء في رمضان حتى يضيء هذا، قال فأكلنا وإن الشمس تكاد تطلع. قال ابن تيمية في العمدة هذا واقعة عين، لأنه معروف أن ينقطع الصوم بطلوع الفجر، فلعل تلك الليلة مقمرة، فالراوي عبر أنه لو طلع ذلك. قال صاحب المغني وهذا شذوذ من الأعمش، أن يجوز يأكل في رمضان الليل يعني يتغير الضوء شوي، هذا شذوذ ما حد قال به، نعم هذا شذوذ. إذن واقعة العين يحكمون بها في مثل هذا، لكن الشيء مستقر معروف، ثم الصحابي رأى بخلافه وتكلم بخلافه فيكون واقعة عين لا عموم لها، كما مثلت لكم قبل قليل، مثلت لكم قبل قليل. طيب قال أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ فقال عثمان بن شماس، قال من سمعت أحمد بن بغير موصل يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست حماد للزيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن أبي سليمان. طيب الحديث اللي بعده
قال رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كان النبي يقول السفر قطعة من العذاب، هل السفر يتعرض به الرجل لعذاب حريق النار مثلا؟ لا. ما هو العذاب المقصود؟ شدة المشقة ولا؟ كما قال إن الميت لو عذبك أهل علي، قال ابن القيم ليس الأهل لو بكوا عليه تعذب بالنار، ولكن حصل له نوع ألم ومشقة، كما قال السفر قطعة من عذاب. ولأن الأمر كذلك في الطفل، حديث أبي هريرة رجعت إلى إسناده في موطأ مالك وجدت إسناده صحيح، وأنه أبو هريرة صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط، اللهم أعذه من عذاب القبر، مع أن صحابة آخرون كانوا يقولون يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ما قال يدعى له هو لأنه مرفوع عنه القلم. فهذا فيه احتمالين نختم بهما حتى ننتقل للنسائي. الاحتمال الأول واقعة عين، أن أبو هريرة شاف حجمه صغير، نعم الناس اللي وراء أبو هريرة شافوا حجمه، رأى أبو هريرة يعني كبر حجمه، في صبيان يطولون يعني قبل 13 قبل 12 يطولون قبل البلوغ، فظنوا أبو هريرة إيش
بلغ
كبير، واللي وراه من هلو عارفين أنه صغير، رأوا الحديث كان يكلم هلا، هذا احتمال. احتمال ثاني أنه يعني بها ضغطة القبر في النوع عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا من ضغط الأحد ضغط قبر أحد لنجا سعد بن معاذ. إذن حاصل حتى للطفل تحصل له كرب، هكذا حكمة من الله، كما يحصل للولد من الكرب عند الولادة ما يحصل، تلقاه يبكي يطعن في خاصة إبليس، هكذا رب العزة له حكمة. نقرأ النسائي. نعم اقرأ، وصلت من القراءة عند النسائي.